أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. في هذه السورة الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وآله يأمره طبعا باعتباره القدوة والأسوة لجميع الناس، يأمره أن يستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس. ومن نقول باعتباره الأسوة أي حتى الناس تتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله. إذا كان النبي على عظمته وعلو مقامه وسمو مكانته، الله سبحانه وتعالى يأمر أن يستعيذ به من الشيطان ومن شر الشيطان، فما بالك ببقية الناس. فالله يأمره باعتباره القدوة والأسوة أن يستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس. الإنسان طبعا، لأن الإنسان دائما معرض لوساوس شياطين الجن وشياطين الإنس، وهم سواء شياطين الإنس أو الجن دائما يسعون للنفوذ إلى قلب الإنسان وإلى روحه. ومهما ارتفع مقام الإنسان العلمي ومهما سمت مكانته الاجتماعية، فإنه يكون معرضاً لمن؟ لوساوس الشيطان. يعني ما يكون بمنأى عن وسوسة الشيطان، لأن ازداد معرفة، لأن ازداد علما، لأن مكانة الاجتماع، بل أن وساوس الشيطان تزداد لهذا الإنسان. واضح؟ كلما زادت مكانته الاجتماعية، كلما زاد مقامه الاجتماعي، فإن تعرضه لوساوس الشيطان يزداد، وذلك من أجل أن يبعده الشيطان عن جادة الحق وجادة الصواب. يعني الإنسان كل ما يزداد مقام العلمي، الشيطان يتربص له أكثر، يقعد له مربع على قولتهم، وهكذا. زين، المفسرون اختلفوا في مكان نزول هذه السورة. فبعضهم قال أنها مكية، أي نزلت وين؟ في مكة. والبعض قال أنها مدنية، أي نزلت في المدينة. والبعض الآخر رجح أنها نزلت في مكة. إذا أردنا نتحدث عن فضيلة السورة، وحتى ما ناخذ وقت كثير، راح أذكر فد روايتين. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله اشتكى شكوى شديدة ذات يوم، ووجع وجعا شديدا، فأتاه جبرائيل وميكائيل عليهما السلام، فقعد جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، فعوذه جبرائيل بقل أعوذ برب الفلق، وميكائيل بقل أعوذ برب الناس. فإذا واحد عنده مريض، عنده فتشي إلى آخره، يعوذ بالمعوذتين. أيضا في هذا الصدد روي عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال: من أوتر بالمعوذتين. أوتر يعني صلى صلاة ركعة الوتر، صلى ركعة الوتر. كما تعلمون صلاة الليل 11 ركعة، 8 بعنوان نافلة الليل، 2 بعنوان ركعتي الشفع، 1 بعنوان ركعة الوتر، صار المجموع 11. من أوتر، الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: من أوتر بالمعوذتين وقل هو الله أحد، قيل له: يا عبد الله أبشر فقد قبل الله وترك. أما مفردات هذه السورة، معاني مفردات هذه السورة ومعنى الآيات بشكل عام، هذه السورة تبدأ بقل، وقل هو أمر من الله، فعل أمر بعد واضح، أمر من الله صادر من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله، وقلنا باعتباره الأسوة والقدوة. أعوذ بمعنى ألوذ، ألجأ، أحتمي، هذا برب الناس. الرب ذكرناه بسورة الفاتحة، الرب هو المدبر، الرب كلمة رب مدبر، رب الأسرة مدبر شؤون الأسرة، رب العمل مدبر شؤون العمل، رب الكون مدبر شؤون الكون، رب الناس مدبر شؤون الناس، وهكذا. الرب هو المدبر، ومعناه هنا خالقهم ومدبر شؤونهم، رب الناس، ملك الناس. الملك هو السيد، أي سيدهم والقادر عليهم. إله الناس، الإله هنا المعبود، معناه معبود الناس الذي يجب على الناس أن يعبدوه، لأنه الذي تحق له العبادة دون غيره. طبعا يجي السؤال: لماذا خص الله سبحانه وتعالى هنا الناس؟ قال: قل أعوذ برب الناس، وهو رب الخلق، رب الكائنات. ليش قال قل أعوذ برب الناس؟ ليش مو قل أعوذ برب العالمين؟ مو الحمد لله بالفاتحة، الحمد لله رب العالمين. لماذا خص الناس هنا؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، في حين أنه سبحانه وتعالى رب الخلائق أجمعين. الجواب: أولا تشريفا لهم، واثنيا أن من الناس عظماء، من الناس عظماء، فأخبر الله بأنه ربهم وإن عظموا. قل أعوذ برب الناس، كل الناس حتى العظماء منهم. بعد: وفي الناس ملوك، فذكر أنه مالكهم ومليكهم، وإن صاروا ملوكا ملك الناس. وفي الناس من يعبد غيره، واحد يعبد الآخر، لأن قلنا العبادة بمعنى الخضوع والتذلل، قد نجد إنسان يخضع لإنسان آخر ويتذلل له إلى درجة أشبه بالعبادة. فمن الناس من يعبد غيره، فذكر أنه إلههم ومعبودهم جميعا، وأنه المستحق للعبادة وحده فقط لا شريك له دون غيره. طبعا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هاي الاستعاذة ما المقصود؟ ليس المقصود من الاستعاذة بالله هو ترديد الاستعاذة باللسان فقط، لأن من الواضح واللي ما بي إشكال وما بي شبهة وما بي نقاش أن قول كلمة أعوذ، أعوذ بالله من الشيطان، لا تكفي للنجاة من الشيطان، ولا تكفي للنجاة من أي خطر، بل يجب الابتعاد عمليا عن من؟ عن أسباب الخطر. على الإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في العقيدة، في الفكر، في العمل، يبتعد عن طرق الشيطان، الطرق الشيطانية يبتعد عنها، يبتعد عن الأفكار المضللة، يبتعد عن المناهج والمسالك الشيطانية، يبتعد عن المجالس والمحافل الشيطانية، ويتجه إلى طريق المسيرة الرحمانية. وإلا إذا الإنسان يقول أعوذ بالله، أقول أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من الصبح لليل وهو مسالك الشيطان ما متجنبها وهو مداخل الشيطان ما متجنبها، شنو الفائدة؟ تلاحظ؟ يعني لا يكفي أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان فقط بلسانه، وإنما عليه أن يبتعد عن مداخل الشيطان بشكل عملي من شر الوسواس الخناس. طبعا في الآيات السابقة قبل هاي من شر الوسواس الخناس تم بيان، الله بيّن المستعيذ، نحن عندنا ثلاث أركان: مستعيذ ومستعاذ به ومستعاذ منه. في الآيات السابقة الله بيّن المستعيذ وهو الإنسان، وبيّن المستعاذ به وهو الله عز وجل، رب وملك وإله الناس. في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى المستعاذ منه وهو شر الوسواس الخناس، من شر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، منين؟ من شر الوسواس الخناس، هذا المستعاذ منه. الوسواس في اللغة هو حديث الناس بما هو مشابه للصوت الخفي، كالصوت الخفي، حديث الناس اللي يشابه الصوت الخفي يسمونه وسواس في لغة العرب أساسا. الوسوسة هي الهمهمة، فهنا واحد يجي يتحدث يوسوس بإذن واحد يسمعه، هو مو صوت خفي، يشابه الصوت الخفي، الآخرين ما يسمعون بس اللي جاي أهمس في أذنه يسمعني. تلاحظ الوسوسة هي الهمهمة. يقولون حديث الناس بما هو كالصوت الخفي، مشابه للصوت الخفي، فهنا معناها من شر الموسوس الذي يصدر منه الوسواس. من شر الوسواس يعني من شر الموسوس، من شر الذي يصدر منه الوسواس. تلاحظ طبعا. وتأتي أيضا كلمة الوسواس بمعنى خطرات الذهن، الخطرات التي تخطر إلى الإنسان، التي تخطر إلى ذهن الإنسان، تأتي بمعنى الأفكار السيئة التي ترد إلى الإنسان، ولكنها هنا في هذه الآية جاءت بمعنى ماذا؟ بمعنى الموسوس الذي يصدر منه الوسواس، مو معناها الخطرات الذهنية والأفكار السيئة. واضح؟ وإن كان قد تأتي كلمة الوسواس بهذا المعنى، ولكن هنا ما المراد منه هذا، مراد منه الموسوس. سؤال شيء بشيء يذكر، سؤال: هل يحاسب الله أو هل يحاسب الإنسان أو يحاسب الله الإنسان على من؟ على الوسوسة والخواطر القلبية؟ الله سبحانه وتعالى حاسب الإنسان إذا هاي الأفكار الخواطر الذهنية الخواطر القلبية وايترد يسيء ظن بواحد، يشك بواحد، يأخذ غيبة واحد، يثرم ثرم هنا داخله، صح لا لا؟ هاي الله سبحانه وتعالى حاسب عليها الوسوسة الخطرات الذهنية إلى آخره. الجواب كلا، الله ما يحاسب عليها ما لم يقم بالفعل الذي يفكر به ويتحدث بالخواطر التي ترد إلى ذهنه. إذا تحدث أنا أسيء الظن بفلان وعايفها بقلبه عايفها، ما أتحاسب عليها. واضح؟ ما أنا أتحدث أبدي أحاسب، إذا كلامي كان مجانب للحقيقة مجانب للواقع أتحاسب، ما أكو عليه دليل. تلاحظ؟ بس مجرد هي في قلبي لا يحاسبون الله سبحانه وتعالى، على مستوى الحساب ما يحاسب. نجي على مستوى التربية والأخلاق والتكامل، الله هم يقول لي هاي حتى اللي بداخلك أريدك تقلعها، واضح؟ صح ما أحاسبك عليها، بس لا تخلي قلبك بها دائما الخواطر السيئة والأفكار السيئة تجاه الآخرين عموما. وهذا طبعا وارد في مضمون الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله. الخناس، الخناس يقولون الخنوس هو الاختفاء بعد الظهور، مو مطلق الخنوس، مو مطلق الاختفاء، وإنما هو اختفاء بعد ظهور. واضح. والمراد به هنا الشيطان، لأنه الشيطان كما ورد في الروايات إذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى خنس وانقبض، وإذا لم يذكر الله، العبد ما يذكر الله، انبسط على القلب، يقعد مربع على القلب. نعم. وقيل الخناس معناه الكثير كثير الاختفاء بعد الظهور، كثير الاختفاء بعد الظهور، لأن خناس على وزن ماذا؟ على وزن فعال، فعال صيغة مبالغة، واضح؟ يعني كثير الخنوس. شنو يعني؟ يعني كثير الاختفاء، كثيرا ما يختفي ويظهر، يظهر الإنسان ويختفي، طبعا مو يظهر بشكله كما هو واضح. زين. وهو المستتر المختفي من أعين الناس، طبعا لأنه يوسوس من حيث لا يرى، هذا إبليس يوسوس من حيث لا يرى بالعين. يقول هذا مجاهد كما أحد الذين يرون عن النبي الخناس الشيطان، يقول إذا ذكر الله، هكذا يقول، إذا ذكر الله سبحانه خنس وانقبض، وإذا لم يذكر الله انبسط على القلب. زين. الذي يوسوس في صدور الناس، طبعا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين محل ومكان الوسوسة في الإنسان. وين هذا الشيطان؟ وين يوسوس؟ في قلب الإنسان، في صدر الإنسان، الصدر الحاوي لمن؟ للقلب. الصدر بما هو محل لمن؟ إلى القلب. سؤال يطرح نفسه، متى يوسوس الشيطان في صدر الإنسان؟ متى؟ الجواب إذا غفلوا عن ذكر ربهم. ما دام الإنسان يذكر ذاكرا لربه سبحانه وتعالى فإن الشيطان يخنس ولا يوسوس له، ولكنه ما إن أن يغفل، بمجرد أن يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإن الشيطان يستثمر هذه الفرصة ويوسوس في صدره وقلبه. روي عن النبي، روي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، خطمه فمه، منقاره، ما يكون أمام الفم، فمه منقاره. إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله، ابن آدم فإذا ذكر الله سبحانه خنس، الشيطان شو يصير بي؟ يخنس. وإذا نسي العبد، نسي الله، وإذا نسي التقم قلبه، التقم يعني شنو؟ سيطر عليه، فذلك الوسواس الخناس. طبعا وطريقة الوسوسة هي أنه يوسوس بالكلام الخفي الذي يصل معناه، مفهومه، مؤداه، يصل لمن؟ إلى قلب الإنسان من دون أن يسمع صوت، من دون أن يشوف. زين. عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه، ما من مؤمن إلا ولقلبه كم أذن؟ أذنان في جوفه، أذن ينفث فيها الوسواس الخناس، وأذن ينفث فيها الملك، فيؤيد الله المؤمن بالملك. هذا طبعا طبعا مو أيوة، هذا المؤمن، المؤمن عد إذن ينفث فيها الملك، هذا الله يؤيده بهذا الملك. وهو وذلك قوله الإمام الصادق يقول وذلك قوله وأيدهم بروح منه، أي روح الملك اللي الله يخليه ينفث في أذن ابن آدم المؤمن، من الجنة والناس، أي أن الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس تارة يكون كما هو واضح من صنف الجن، وتارة يكون من صنف ماذا؟ من صنف الناس، من صنف الإنس، من صنف البشر. والفرق هو أن شياطين الجن يوسوس للإنسان من دون أن يرى، من دون أن يحس، من دون أن يسمع، أما شياطين الإنس فإنه يأتي علانية، يجي علانية يأتي للإنسان ويرى الآخر أنه شنو ينصحه، أنه يقدم للنصيحة، أنه من باب الحرص عليه، ولكنه في الواقع قد يقصد الشر، قد يقصد الشر. وعلى هذا فلا ينحصر وجود الشيطان في مجموعة معينة أو في صنف معين أو في فئة خاصة، بل هو موجود في الجن وفي الإنس بصريح القرآن الكريم وفي كل جماعة. لذا لا بد من الحذر واقعا من الشيطان أينما كان وباختلاف صوره وباختلاف أشكاله. الاستعاذة بالله، اللجوء إلى الله، الاحتماء بالله من الشيطان ومن شرور الشيطان على اختلاف أشكاله وصوره. أصدقاء السوء، الجلساء المنحرفون، أئمة الظلم والضلال، الولاة الجبابرة الطواغيت، الكتاب الفاسدون، الخطباء الفاسدون، المدارس الإلحادية، وسائل الإعلام المزورة والمضللة والملفقة، كلها وأمثالها تندرج ضمن المفهوم الواسع للوسواس الخناس. قد يكون الوسواس الخناس ابني، قد يكون الوسواس الخناس أخوي، قد يكون الوسواس الخناس صديقي، قد يكون الوسواس الخناس زوجي، إذا نتحدث وين النساء، أو زوجتي، صح ولا لا؟ اللي يجي يروح للجهاد يجاهد هي توسوس له، تقول رايح تقول له بعد غيرك مثلا. هنا أدى الدور الوسواس الخناس، هي بداع الحب، بداع ما أعرف إيش، الخوف عليهم، بس بالنتيجة. لذا الإنسان يكون يعرف مداخل الشيطان حتى يعرف هذا إبليس جاي يوسوس لي، لو منه هذا الشيطان، لو منه، يعرف مداخل الشيطان اللي جاي يلتجي أي نصيحة، حتى لو نصيحة مغلفة ملبسيها ثوب النصيحة، بس الإنسان يكون يفكر بيها، يتأمل بها الحكاية، ربما مدخل من مداخل إبليس، فيتأمل يفكر يزنها في عقله، يعرضها على الثوابت الإسلامية، يعرضها على القرآن، يعرضها على الروايات، يشوفها هاي تخالف الدين، تخالف الإسلام، وهكذا. إذا ما تخالف يأخذ بها، أما إذا تخالف يتركها. لازم الإنسان يحذر من أقرب الناس إليه، من أقرب الناس إليه يحذر واقعا. يعني مرات واحد هو وصديقه يتعدون على جامع، الأذان يأذن أو بعد خمس دقائق يأذن، يقول لا بخلي، إحنا رايحين الطريق بعيد، خنصلي ونروح، لا نتأخر إلى آخر، على ما نطب ونتوضى ونصلي ونلقى جماعة، ويجوا شيخ الجماعة يلقي له كلمة خمس دقائق عشر دقائق بين الصلاتين يأخرونه، دي خلينا نروح. هذا جاي يسوي دور الوسواس الخناس، هو نفس الدور. يتلاحظ على نقل، التاريخ اختلف بهاي، على نقل أختم بهاي النقطة، إبراهيم بن مالك الأشتار من دزة المختار، دزة للموصل أو إلى آخره، إلى مكان يحارب، بعدين دز وراء قال له تعال ترى احنا تحاصرنا لازم تجي، من الذي وسوس إليه وخلاه يتباطأ؟ هاي الحكاية أرد أحكيها، ما أرد أقول غير شيء، خلاه يتباطأ في الرجوع، أخوه أخوه ابن أمه وأبوه، خلاه يتباطأ وصار اللي صار في المختار وجماعة المختار. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ومن شر الشيطان ومن وسوسة الشيطان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.